بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كيف يرد على من أنكر وجود الواجب هو الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقال أو كيف يحاجد الجذرة؟ أيوة اختصرت. من يأتي بالكلام ماذي؟ طيب يعني نشاهد في الواقع وجود ممكن ومخلوق وحادث إلى غير ذلك من صفات المخلوقات، وهذا لا بد أن يكون إيش؟ يوجد معه مقابله، لأن لا يمكن وجود ممكن وجود إلا بواجب الوجود، ولا مخلوق إلا بخالق، ولا حادث إلا بقديم. طيب، ولا شك أنهما ليس متماثلين، لأنهما لو تماثلا لوجب الجمع بين النقيضين، أن يكون يعني ماذا يا أخوان؟ الواجب ممكن والمخلوق خالق والقديم حادث، وهذا منتفي. يعني فعلم بصريح العقل أن تماثله منتفي، كما هو منتفي بنصوص الشرع. لكن هل بينهما اشتراك واتفاق؟ هل بينهما اتفاق؟ بينهما اتفاق في الاسم وفي المعنى العام الكلي، في المعنى العام الكلي. ومن نفى هذا الاتفاق فما سبيله النفي هذا الاتفاق؟ كان معطلا كما قال ابن العز، ومن نفى ما اتفق به كان معطلا قائلا بالباطل، كما ان من جعله متماثلين كان ايش؟ مشبها قائلا بالباطل. طيب، وهل يلزم من اتفاق في الاسم او المعنى العام الكلي ان يكون متماثلين؟ وكيف ينفى هذا التماثل؟ وكيف ننفي هذا التماثل؟ بالشرع يقال ليس كمثل شيء، لكن من حيث الحجة العقلية ماذا يقال؟ يعني الوجود هنا عند تصور المعنى العام يحصل اشتراك في المعنى الكلي، وعند الوجود وهو إضافة الاسم أو الصفة إلى موصوفها ومسماها يحصل هذا، يحصل اشتراك. طيب، والذين اضطربوا في هذا الموضع كان اضطرابهم بسبب بعض التصورات، كما ذكر ابن أبي العز، ذكر منها بالأمس واحد منها، ذكر واحد منها بالأمس، ما هو؟ في ماذا؟ أحسن، يعني فسروا المعنى الذي فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق، يعني ماذا يقال؟ المعنى العام فسروه ليش؟ بالوجود، وهو المتعلق بالكيف، المتعلق بالكيف، كما قال هنا، قال حيث توهموا أن الاتفاق بمسمى هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وهذا يتبادر إلى ماذا قال؟ الكيفية، إلى ماذا هي الكيفية؟ إلى الكن والكيف، كن الصفة وكيفية الصفة. ففسروا المعنى، معنى الصفة يعني الكيف والكن، فحملوا القول بالاشتراك في المعنى على أن معناه اشتراك في ماذا؟ في الكيف والكن. قالوا هذا تماثل، وهذا ليس بصحيح، لأن بين الكيف والكن وبين المعنى فرق، وبين المعنى ماذا يقال؟ فرق، لأن المعنى هو ما دل عليه اللفظ والمتصور في الأذهان، والمتصور في الأذهان، والكيف يعني هو ما عليه الصفة في الواقع وفي ماذا؟ وفي الوجود. مع أنه يقال لمن حمل المعنى على الكيف والكن وهو يقر بأن نصوص الصفات مفهومة، يقال له معنى هذا إذا فسرت المعنى الذي تعتقد أنه مفهوم ومعلوم من الظاهر بالكيف، معنى هذا أنك وقفت وعلمت ماذا؟ كيفية صفات الله. والذي مضى عليه السلف في الكيف قالوا ماذا يقولون؟ والكيف مجهول ولا يحيطون به علما. فلو حملت المعاني على الكيفيات فلازمه أن يكون العباد قد وقفوا على كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، على كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا هذا هذا يقال هذا الكلام لمن يقر بأن ظواهر الصفات مفهومة والمقصود منها ماذا معلوم. قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. واللفظ المشترك يا إخوان هو اللفظ الواحد الدال على معاني مختلفة، الدال على معاني مختلفة. فممن نفى الاشتراك بين الخالق والمخلوق قال: لفظ هذه الألفاظ التي تطلق على الله وعلى المخلوق، يعني ماذا يا إخوان؟ تطلق بالاشتراك اللفظي، يعني حصل الاشتراك بين الخالق والمخلوق فيها من حيث اللفظ، وإن كان معناها في المخلوق وإن كان معناها في الخالق غير معناها في ماذا؟ في المخلوق. وهذا معناه يا إخوان أنهم يرون أن معاني صفات الله، معاني الصفات التي وردت في القرآن والسنة شيء لا يدرى. إيش؟ لا يدرى ما هو، شيء لا يدرى ولا يفهم من الظاهر، لأن ما يفهم من الظاهر إنما يفهم ماذا يا إخوان؟ يفهم على المعنى المعقول عند الخلق بما استفادوه من ماذا يا إخوان؟ من الاشتراك في المعنى العام بين الخالق والمخلوق. ولولا هذا الاشتراك، ولولا هذا الفهم السابق عند العبد فيما خوطب به من الصفات وفهم معانيها باعتبار ما قد تقرر في ذهنه من معاني هذه الصفات التي علم، يعني ماذا يا إخوان؟ التي علم ماذا يقال أصلها ومعناها الكلي فيه، ما فهم معاني النصوص التي تثبت لله سبحانه وتعالى أسماء والصفات، التي تثبت لله سبحانه وتعالى أسماء والصفات. فلو كانت بالاشتراك اللفظي فحسب، لكان معنى ذلك أن لفظ اليد المضاف إلى الله معناه غير لفظ معناه غير لفظ اليد المضاف إلى ماذا؟ إلى المخلوق. يعني ففي المخلوق نفهم اليد الصفة المعلومة، الصفة ما يقال المعلومة، أو لفظ السمع في المخلوق نفهمه على الصفة المعلومة وهي الصفة التي يدرك بها السامع الأصوات، وفي الخالق على معنى آخر غير هذه ما يقال الصفة، لأن هذا هو معنى الاشتراك اللفظي، الاتفاق في اللفظ والاختلاف في ماذا؟ في المعاني. وهذا معناه أن من يقول بهذا القول يرى أن معاني صفات الله عز وجل معاني غير ما هو مفهوم ماذا يقال من ظاهرها، فإما أن يفسره بمعاني أخرى وهو التعطيل، وإما أن يدعي عدم العلم وهو ماذا يقال وهو التفويض. قال: وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. الآن شرع في الرد على من قال بالاشتراك اللفظي في هذه الألفاظ التي تطلق على الخالق وعلى المخلوق. قال: كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. قال: ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. واضح؟ هذه من أول الدلائل الداحضة لدعوى الاشتراك في هذه الألفاظ، لدعوى أن ألفاظ تطلق على الخالق وعلى المخلوق بالاشتراك اللفظي. لو كانت كذلك لما صح تقسيم معناها، يعني الآن يقال الوجود ينقسم إلى ممكن وإلى واجب وإلى قديم وإلى ماذا وإلى حادث، والألفاظ المشتركة لا يتأتى فيها مال إخوان ولا تقبل التقسيم. لماذا؟ لأنها في الأصل معاني مختلفة، لأنها في الأصل مال إخوان معاني مختلفة، ليس بينها اشتراك حتى تقسم بإثبات القاسم المشترك بينها وبيان مال إخوان وجه الافتراق بين هذه مال إخوان بين هذه الأقسام. فإنما يأتي التقسيم في الألفاظ التي هي متفقة في معانيها إيش؟ الكلية، في معانيها الكلية وبينها اختلاف من بعض ما يقال من بعض الوجوه، فيحصل تقسيمها باعتبار الفوارق التي ما يقال بين باعتبار الفوارق التي بين أفرادها المتفقة في المعنى إيش؟ في المعنى العام، في المعنى ما يقال العام. فيقال الوجود الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وإلى قديم وحديث. فلما لم يكن المشترك قادر للتقسيم دل على ماذا يا إخوان؟ على أن القول بأن هذه الألفاظ التي تطلق في حق الخالق وحق المخلوق لم تطلق باعتبار الاشتراك اللفظي، بل هي باعتبار التواتر كما سيأتي، لأنها لو كانت باعتبار الاشتراك لما صح هذا التقسيم. إذا التقسيم مشترك، يعني مورد التقسيم ومأخذ التقسيم أولا اشتراك بين الجهات المنقسمة في المعنى إيش العام، وتقسيمها باعتبار ما بينها من الفوارق وما بينها ما بين أفرادها من الخصائص وما بين أفرادها من الخصائص، وهذا واضح. قال واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، يعني فلا يقال المشتري ينقسم إلى قسمين إلى المبتاع والكوكب، لا يقال هذا. طيب، وإنما يقال لفظ المشتري يدل على المبتاع ويدل على ماذا؟ على الكوكب، فتبين دلالته ولا يقسم معناه لأنه ليس بين أفراده ماذا؟ اشتراك. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذا واضح. قال والكوكب لا ينقسم معناه، والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. إذن هذا أول ما يدل على فساد دعوى أن الألفاظ التي ورد إطلاقها في حق الخالق والمخلوق من الأسماء والصفات أنها باعتبار اشتراك اللفظي، هذا باطل، هذا ما يقال باطل، لأنه لا يقال مثلا في لفظ الوجود لا يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وإلى حادث وإلى قديم وحادث. هذا التقسيم مبني على حصول الاشتراك في المعنى العام، على حصول الاشتراك في المبنى العام، والتقسيم دائما وأبدا يكون مورده الاشتراك. واضح؟ مورد التقسيم أن هناك شيء قدر مشترك بين الأقسام المنقسمة، بين ماذا يا إخوان؟ الأقسام المنقسمة، وإنما جرى تقسيمها إلى أنواع باعتبار ما افترقت فيه من بعض ماذا يا إخوان؟ من بعض الوجوه مع اتفاقها في مورد إيش التقسيم هو المعنى العام، هو معنى ماذا يا إخوان العام. قالوا أصل هذا الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين، وهذا معناه تفسير المعاني بماذا يقال بالكنه والكيف. يعني أصل هذا الخطأ أن هؤلاء يتوهموا أن هذه المعاني الكلية التي مسماها المطلق الكلي المعنى العام هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، يعني معنى ذلك أنهم تصوروا الكنه والكيف عند الإطلاق، ثم يعني تصوروا أن هذا لو ثبت يعني ماذا يقول لهذا المسمى ولهذا المسمى أن معناهما أنهما متماثلين، أن معناهما ماذا يقول متماثلين. الكوكب كوكب معلوم، والكوكب لا ينقسم معناه، كوكب المشتري عطارد والمشتري وزحل، نعم لا يسمى المشتري، الكوكب هذا اسمه المشتري، لا ولفظ المشتري يطلق على المبتاع، فهم؟ قال رحمه الله وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا. يعني إذن فالخطأ أولا فهم المعاني الكلية في الواقع، وهذا ليس بحاصل، فالمعاني الكلية إنما هي في الأذهان، إنما ماذا يا إخوان تتصور وتفهم في الأذهان، ولا توجد على هذه الصفة يعني كلية في الواقع، لأن الواقع في الحقيقة لا يوجد إلا مقيدا بالمسمى وبمن يا إخوان وبالمصور. يعني مثلا لفظ الوجود، لفظ الوجود معناه الكلي المطلق العام لا يمكن أن نتصوره موجودا في ماذا؟ موجودا في الواقع، لأن وجوده في الواقع لا بد أن يكون مقيدا بمن أطلق عليه فيختص معناه به، وأما على وجه الإطلاق والكلية فلا يوجد إلا ماذا يقال إلا في الأذهان. فهم غلطوا أولا من جهة أنهم تصوروا المعنى الكلي المطلق موجودا في ماذا؟ في الواقع، والواقع لا يوجد فيه معنى كلي مطلق، بل لا يوجد إلا مقيدا، وهو مقيد يعني ما يخوان بما يليق بمن أضيف إليه هذا الاسم. فإذا قيل وجود الله، إذا قيل ما يخوان وجود الله، هنا ما يخوان صار الوجود مقيدا بالله عز وجل فيحمل المعنى اللائق به، وإذا قيل وجود المخلوق صار مقيدا بالمخلوق فيحمل على المعنى اللائق به. أما إذا قيل وجود من غير تقييد يعني مسماه أو بالموصوف به، ففي هذه الحالة لا تتصوره عينا يعني موصوفا به في الواقع، وإنما تتصوره معنا عاما كليا بماذا؟ في الذهن. وهذا هو القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في ماذا يا أخوان؟ في يعني ما يسمى به الخالق والمخلوق أو يوصف به الخالق والمخلوق. ثم ثانيا تصورهم المعنى المطلق الكلي ثابت في هذا المعين وفي هذا المعين، هذا ما حصل لهم إلا لتصورهم المعنى على وجه لحملهم المعنى على الكنه والكيف، لأن هذا هو المقيد، هذا ما يكون هو المقيد، وهو الذي يوجد في الواقع، وهو الذي يوجد في الواقع بحسب الإضافة إلى المسمى والموصوف. قال فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا، مختصا بمن سمي باللفظ أو بمن وصف بهذا إيش باللفظ. قال فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. ولهذا يا أخوان يعني إيش ما من القواعد التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في قواعد المثلى، أن الإضافة ما يا أخوان تقيد إطلاق اللفظ، الإضافة تقيد إطلاق اللفظ، وأيضا يعني ما يا أخوان ومن القرائن التي تقتضي حمل اللفظ على المعنى المعين إضافته إلى ماذا؟ إضافته إلى المسمى به والموصوف به، وهذا من الظاهر، وهذا ما يقال من ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ ما دل عليه نطقه أو ما دل عليه سياقه وقرائنه، هذا كله من باب ما يقال من باب الظاهر. قال فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. يعني كيف يا إخواننا فينا المشاركة هنا التي واجبة، يعني التي نفيها واجب، التي نفيها واجب، كيف تعين ووجب نفي الاشتراك هنا عندك بإضافة الصفة أو الاسم إلى من يا إخوان؟ الخالق، فصارت بإضافة ما يا إخوان مقيدا، لا بد من حمل المعنى على ما هو مختص بالله ونفي المشاركة من غيره، فالإضافة صارت ما يا إخوان مقيدة للفظ. لكن لو أطلقت فقيل ما يا إخوان وجود، ماذا يتصور يا إخوان؟ يتصور المعنى العام الذي ينقسم إلى وجوب واجب ووجوب إيش ممكن ووجوب وجود يعني ماذا يا إخوان؟ إذا قيل لفظ وجود يتصور المعنى العام في الذهن الذي ينقسم إلى واجب وإلى ممكن وإلى قديم وإلى ماذا وإلى حادث، لأنه غير مقيد مطلق فيحمل على جميع موارده التي مشتركة في المعنى الكلي، وإن كانت في الواقع تختلف من موصوف إلى ماذا إلى موصوف ومن مسمى إلى مسمى. قال فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره حتى المخلوق أيضا. لو قيل وجود زيد وقيل وجود عمرو، هل وجود زيد كوجود عمرو؟ لا شك أن الفرق بينهما حاصل وإن اشتركا جميعا في مسمى الوجود، وهذا الافتراق بالإضافة والتقييد يعني متصور في المخلوقات، فلا شك أن هذا الافتراق يعني ثبوته أولى عند الإضافة بين الخالق والمخلوق. قال فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، يعني زيد موجود وعمر نيش موجود، فتقول هذا يعني زيد هو ذاك يعني إيش عمر، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى العام. فهذه العبارة يصح إطلاقها، يعني بين يصح إطلاقها في شيئين في الوجود متباينين وفي المعنى العام مشتركين، فلو لم يكن بينهم اشتراك لما صح قولك هذا هو إيش هو ذاك. واضح؟ يعني زيد تقول هذا هو ذاك، تصفه بوصف ثم تصفه بوصف آخر أو تسميه باسم ثم تسميه باسم آخر.
أحسنت. هنا قال ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، لكن بوجهين ماذا يقال مختلفين، يعني فباعتبار خصائصه، باعتبار يعني أنه شيء خاص بمن أضيف إليه، المشار إليه واحد، المشار إليه ماذا يقال واحد، لكن باعتبار أن له صفات متعددة أو أسماء متعددة حصل اختلاف باختلاف هذه الوجوه، وجوه الصفات وما يقال والأسماء. قالوا بهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، يعني ماذا يقال أثبتوا وبالغوا في الإثبات، أثبتوا المعاني والصفة وبالغوا فيها حتى تصوروا التماثل بين الخالق والمخلوق. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه، يعني المشبهة أثبتوا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، لكنهم حملوه على ما يقال على الوجود وعلى ما يقال حملوه على الوجود وطردوه، يعني ما يقال في الكيف والكن، فجعلوا صفات الخالق في كيفياتها وفي كنها كما هي ما يقال في المخلوق. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجود، يعني نفوا الاشتراك على وجه الإطلاق، نفوا الاشتراك على وجه الإطلاق الشامل، الاشتراك في الوجود وهو كون الصفة وكيفيتها، والشامل للمعنى العام، والشامل ماذا يقول للمعنى العام فعطلوا. فلهذا تصوروا أن مجرد إثبات المعنى العام المتصور في الأذهان هذا معناه إثبات إيش المماثلة بين الخالق والمخلوق، وأن هذا تشبيه باطل، وأن هذا ماذا يقول تشبيه باطل. فلهذا أرادوا أن يعني ما يقال أرادوا أن ينزه الخالق سبحانه وتعالى عن المماثلة، فنفوا ما يجب نفيه وهو التماثل بين الخالق والمخلوق في الصفات، وزادوا على ذلك وبالغوا حتى نفوا ما يقال المعنى العام الذي هو في الواقع لا يلزم من إثباته حصول إيش التماثل، لأنه مجرد تصور في الذهن من غير ما يقال من غير إثبات له ما يقال في الوجود على وجه إيش متماثل. قال وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وبعد هذا يا إخوان أن مورد المشبهة والممثلة الإثبات، المبالغة في الإثبات، ومورد المعطلة المبالغة في التنزيل. إذا فكل من فريقين عنده جزء ما يا إخوان من الصواب، فالمشبهة والممثلة عندهم أصل الإثبات لكنهم خرجوا عن الحق بالمبالغة وعدم إثبات الفوارق بين الخالق والمخلوق، وأما المعطلة فعندهم أصل التنزيه وهو نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق لكنهم بالغوا حتى نفوا المعنى الذي يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، نفوه وأثبتوا يعني معنى آخر في مقامه أو فوضوا، أو ما الإخوان فوضوا، والمفوض لا يخلو من, من, من تعطيل كما هو معلوم. قالوا أن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف به، وهذا هو منهج السنة، جمعوا بين التنزيه والإثبات فأثبتوا ما لا يعني ما يا إخوان فأثبتوا المعنى الذي فيه قدر أو فيه قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، وهو المعنى العام الذي لا يلزم من إثباته وإثبات الاشتراك فيه بين الخالق والمخلوق حصول المماثلة بين الخالق والمخلوق، ونزه الله سبحانه وتعالى فنفوا المماثلة بين الخالق والمخلوق، فأثبتوا المعنى ونفوا ماذا يا إخوان المماثلة، ونفوا المماثلة. قال فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، لأنهم تصوروا أن إثبات المعنى معناه إيش إثبات الشبيه لله سبحانه وتعالى، وهذا لاعتقادهم أن الاشتراك في المعاني الكلية معناه تماثل من ماذا من كل وجه. هذا يا أخوان هو أصل التصور عند النفاة وعند المعطلة، تصوروا أن إثبات الاشتراك أن إثبات المعنى العام معناه إثبات اشتراك بين الخالق والمخلوق بمعنى عام، وأن إثبات هذا القدر المشترك معناه إثبات إيش؟ التماثل بين الخالق والمخلوق، وهذا فاسد كما سبق. قال: والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساء بزيادة التشبيه. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عنها أو ما ينأى إلا أن يعرف عينها إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، يعني مما فيه مما بينه ومما بينه وبينه قدر إيش مشترك، إما أن يقف على العين بنفسها، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط أحد إيش بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته، فيقف على كونها الصفات وعلى كيفياتها، ولا يحيطون ما يقال به علما ولا يحيطون به علما. لكن هنا إما أن يعرف عينها، ولا شك أن هذا لا يجوز أن يعتقد في ذات الله وصفاته وأسمائه، أن يعني ما الإخوان أن العبد يفهمها لأنه وقف على إيش على كيفياتها، على ما الإخوان كيفيات وهو وجودها. قال: أو ما يناسب عينها، وما يناسب عينها هو ما الإخوان ما ثبت لغيره من ما الإخوان من معنى اشترك فيه معه ما الإخوان في المعنى العام، المعنى العام الكلي المتصور في الأذهان. فلحصول يعني فليوقوف المخاطب على هذا فهم المقصود من معاني نصوص الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، ولولا أنه عرف يعني ما يقال ما يناسب عينها، ولولا أنه عرف ما يناسب عينها لما فهم اللفظ ولما علم معناه، بل لكان مخاطبا بما لا يدري ما هو، لكان مخاطبا بما لا يدري ما هو. ولهذا كما سيأتي يعني خلاصة ما سيأتي ذكره من كلامنا بالعز أن الخطاب متوقف على ماذا؟ على الوقوف على حقيقة الشيء وعلى عينه في الواقع، أو الوقوف على معنى ما يناسبه أو يشترك معه من حيث ماذا؟ من حيث العموم، من حيث ما الإخوان العموم. وأنه لو لم تكن هذه المقدمات عند المخلوق عند المخاطب لما فهم الخطاب الذي يسمعه. ومثل لهذا يا اخوان بالصبي، الصبي اذا ولد لا شك انه يخرج لا يعلم شيئا، لا وقف على حقائق الاشياء ولا تصور معاني يعني معانيها بالوقوف على اعيانها او على ما يناسبها. فلهذا عند خطابه او اذا خوطب في مثل هذه الحاله لا يدري ايش، لا يدري ما يقول له ابوه او امه، لكنه اذا بدا بالتمييز وبدا يقف على الحقائق فيقال له مثلا هذا كتاب مع الإشارة، فيسمع اللفظ مع الوقوف على إيش على عين المعنى المشاهد، هنا يبدأ إيش في أول أمر لو قلت له كتاب من غير إيقاف له على الحقيقة ومشاهدتها ما درى إيش ما تريد، لكن لو قلت له هذا كتاب أو أشرت إليه هذا كتاب، طيب هنا يفهم اللفظ ويستثم في ذهني معناه والمقصود منه. فإذا قلت له بعد ذلك كتاب تبادر ذهنه إلى ماذا؟ إلى ذاك المعنى الذي كان معه مالكوان في ذهنه، كان معه مالكوان في ذهنه. وهكذا أيضا يعني ماذا إذا أحس بشيء من الألم، إذا أحس بشيء من الألم، وهذا المعاني الباطنة كما سيأتي من كلام ابن العز، لا يمكن أن يفهم اللفظ أنه مقصود به هذا المعنى وجع الرأس أو الضرس أو نحو هذا إلا يعني وقوف على 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 عين الشيء في الواقع أو بإشارات ورموز يبقى في ذهنه المعنى المقصود من هذا اللفظ. ففي البداية لا يفهمه إلا ما الإخوان إلا بوقوف على عين الأمر ومشاهدته أو بإشارة ورمز يفهم المقصود أولا، ولا يمكن بعد ذلك أن يفهم اللفظ عند الإطلاق إلا بعد ما الإخوان تقرر هذه المعاني في ذهنه. إذا فمعنى ذلك يا إخوان أن فهم اللفظ وفهم الخطاب متوقف على أمر سابق، وهو ما يا إخوان الوقوف على المعنى، ومن لم يكن واقفا على المعنى قبل أن يخاطب باللفظ لا يفهم ما يقال له، لا يفهم ما يا إخوان ما يقال له. ولهذا العربي لا يفهم الكلام العجمي وهو لا يدري لا يعرف معانيه، والعكس العجمي لا يعرف مقاصد الكلام العربي قبل أن يقف على ما يا إخوان على معانيه ومقاصده. إذن فالخطاب متوقف على فهم المعاني وفهم ماذا يا أخوان المقاصد من هذه الألفاظ وهي معاني المدلول عليها بهذا اللفظ. وهذا إما أن يكون بالوقوف على عين الشيء في الواقع، وإما على ما بالوقوف على ماذا يا أخوان ما يناسبه ويدل على معناه، وذلك لوقوفه على المعنى العام، المعنى ماذا يا أخوان العام لهذا اللفظ. قال هنا ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وهذا هو المعنى العام الكلي، المعنى العام الكلي المتصور في الأذهان والذي هو في الوجود يختص بمن أضيف إيش بمن أضيف إليه. قال وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. ولهذا يا أخوان المفوضة التزموا لما بنوا معتقدهم على هذا الأصل، أولا أن إثبات القدر المشترك يعني هذا معناه التماثل، وفسروا يعني هذا القدر بالوجود أو بالكيف أو بالكنه، وروا أن هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. انتقلوا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى القول بأن هذه النصوص لا يعلم معناها البتة، أو لها معاني أو لها معاني لكنها معاني غير ما نفهم من الظاهر، وجعلوا ذلك هذه الألفاظ من الألفاظ المشتركة. فلهذا انتقلوا إلى دعوة الجهل بمعاني هذه النصوص، إما لأنها ليس لها معاني يعني على وجه الإطلاق، وإما أن لها معاني في الأصل لكن لا نعلمها لا نعلمها، وظاهرها إنما هو المعنى الذي نفهمه في المخلوق، أما في الخالق فمعاني هذه النصوص معاني يعني ما يقال لا يقف أحد لا يقف المخلوق عليها ولا يعرفها ولا يطلع عليها. ولهذا يقولون معاني يقولون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام. ومما يدل يا أخوان على أن نصوص صفات الخالق سبحانه وتعالى هي على ما تقرر من أنها المقصود منها ظاهرها الدال على الصفة والتي بين الخالق والمخلوق فيها قدر مشترك وهو المعنى العام، المعنى العام لا معنى آخر يفوض أو يؤول النص إيش يفوض كما تقول المفوضة، أو يؤول كما تقول إيش المعطلة، يؤول اللفظ إليه كما تقول المعطلة، وإنما هو المعنى الظاهر المفهوم الذي هو في الحقيقة وفي الواقع معنى فيه بين الخالق والمخلوق قدر مشترك، وهو المعنى العام الكلي المتصور في الأذهان دون إيش دون الوجود، دون ماذا يا أخوان الوجود. مما يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها يا أخوان قول عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام مظاهرة زوجها، وكانت يعني ماذا يا أخوان تسار النبي كانت تناجي النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا في طرف حجرة عائشة رضي الله عنها أو بجانبها، فما سمعت عائشة رضي الله عنها خطاب خولة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فقالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي إيش سمع سمعه الأصوات كلها وسعها يعني أحاط بها، ثم قالت رضي الله عنها وسع سمعه الأصوات، فجعلت متعلق السمع مال يا أخوان هو الصوت، مما يدل على أنها فهمت من لفظ السمع مال يا أخوان في قولها قد سمع الصفة، والذي هو المعنى الكلي العام المشترك بين الخالق والمخلوق. ولهذا قالت إني لفي حجرتي وما سمعت كلامها، وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سابع سماء، فدلت على أنها أثبتت للخالق ما نفته عن نفسها، هو ما يا أخوان الصفة التي يدرك بها الموصوف يعني ما يا أخوان الأصوات يدرك بها الموصوف الأصوات. وفي ذلك الحديث يا أخوان الضعيف لما أخبر النبي عليه السلام أن الله يضحك فقام أجل فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. والحديث يا أخوان فيه ضعف، والحديث فيه ضعف، وحديث أولئك المنافقين الثلاثة الذي ذكر حديثهم الإمام مسلم في كتاب المنافقين لما اجتمعوا فقال بعضهم لبعض أترون الله سبحانه وتعالى يسمع ما نقول؟ فقال بعضهم يسمع بعضا ولا يسمع إيش الآخر، وقال أحدهم لا يسمع ما يقال ما نقول، وقال بعضهم إن سمع بعضه فسيسمعه إيش كله، ففهموا يعني ما أو فحملوا ما أضافوه إلى الله سبحانه وتعالى من السمع منه فهموا من ذلك ماذا يا إخوان؟ المعنى العام الكلي المشترك بين الخالق والمخلوق وهو المتصور ماذا يا إخوان؟ في الأذهان، وهو المتصور في الأذهان. ومن تأمل يا إخوان في أدلة القرآن والسنة سيجد من هذا ماذا يا إخوان؟ كثير، سيجد من هذا كثير. قال حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار إلى معناه إن كان مشهودا، يعني فيقال كتاب ويشار إليه، إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، يعني مثلا فيقال له جوع طيب مع ظهور الألم والشحوب في الوجه، فيفهم أن هذه الهيئة هيئة إيش؟ هيئة جوع، فإذا قيل له بعد ذلك جوع عالم إيش؟ ما المقصود؟ قال فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء، ويشار لهم العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، يعني لا بد أن يتعلم أولا الألفاظ ومعانيها ويقف على معانيها إما بالإشارة إلى المشهود، وإما يعني بالوقوف على على العين المعبر عنها بهذا اللفظ، أو بالإشارة يعني ما يا إخوان إلى ما هو أمر باطن أو أمر لا يشاهد، ولكن تكون الدلالة على معناه والمقصود منه ما يا إخوان بالإشارات والرموز المفهمة للمقصود. قال وكيف وآدم وأبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، وهذا هو الصحيح أن اللغة توقيفية، وهذه مسألة في خلاف عندها الأصول وهذا الراجح. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، يعني فالإنسان لا يفهم معنى اللفظ إلا على ما عناه المتكلم وأراده. قال وإرادته وعنايته في قلبه، يعني مراد المتكلم باللفظ إنما هو أمر إيش؟ باطن، أمر ما يخوان باطن، فلا يعرف باللفظ ابتداء لأن البواطن لا يطلع عليها، ولكن جعل اللفظ على ما يخوان على المقصود دليلا، كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد، يعني منشأ الكلام كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مناظرة القرآن، وهو يرد على من يجعل كلام الله نفسي مستدلا بهذا البيت، هو بيت مولد كما هو معلوم، لكن قال على فرض الاحتجاج به فالمقصود إن الكلام لفي الفؤاد، يعني منشأ الكلام قيام المعاني وارتسامها في النفس ثم التعبير عنها ماذا؟ باللفظ. فلا شك أن اللفظ أن يعني ما يقال اللفظ دلالته لابد أن تكون مطابقة لما عناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه في باطنه، ولا شك أن البواطن لا يطلع عليها اطلاعا مجردا، بل لا بد من سبيل الوصول إلى معرفة البواطن المعاني في الباطن والمقاصد. فلهذا قال فلا يعرف باللفظ ابتداء، لا يعرف هذا المقصود الباطن باللفظ ابتداء، يعني من غير أن يكون للمخاطب سبق معرفة لمعنى هذا اللفظ. قال ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، كتاب، تقول إيش كتاب؟ لا شك أن المتكلم لما يقول هذا كتاب مقصوده بالكتاب معناه المعلوم وشيء في نفسه عناه أراده، المخاطب لا يمكن أن يعلم هذا المعنى المقصود في باطنه إلا أن يكون له صدق معرفة وعلم بأن لفظ الكتاب معناه هو تلك الحقيقة التي على ماذا؟ على المعنى المعلوم، وإلا لم يفهم. قال فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة، بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه، إذا كان الطفل يبكي يعني ماذا وهو يعني ماذا يا إخوان يدور من الجوع يقال له فيك جوع، فيعلم بعد ذلك أنه إذا أصابه شيء من هذه الحالة قال إيش؟ جوع، واضح؟ فعند أن حس بتلك الحالة وبذلك الأمر في نفسه ثم عبر له عن هذا المعنى بهذا اللفظ علم أن هذه الحالة اسمها إيش؟ اسمها جوع. هذا كله يا إخوان المقصود منه بيان أن اللفظ لا يفهم إلا مع سبق إيش؟ علم ومعرفة بمعناه، إما بالوقوف على عين الشيء المسمى باللفظ أو على ما يناسبه، أو على ما يا إخوان ما يناسبه. قال وعرف أن اسمه كذا، والإشارة ترى تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ يعلم ما فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه، أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده، يعني رآه وقف عليه، أو بمعقوله يعني فهمه من خلال رموز وإشارات وقرائن، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، يعني الألفاظ، بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني إذا عرف المعاني فبعد ذلك مهما ركبت له من جمل ومن ألفاظ فإنه يفهم ماذا؟ يفهم مقاصدها ومعانيها، لأن التركيب هو في الأساس مبني على ما قد عقله وفهمه من المعاني. ولهذا يقولون يعني في قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يعني المعاني، أصول إيش؟ المعاني. وإلا فالتصريف والتركيب فلا شك أن هذا أهل اللغة يتصرفون فيه، وهذا التصرف لا يخرج عن كونه راجع إلى ماذا؟ إلى أصل التعليم لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. قال ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل، يعني إعادة الأمور إلى مال إخوان القياس والتمثيل، بمعنى يعني مال إخوان إظهار المعنى وفهمه عن طريق الأمور المشابهة والأمور مال إخوان المقاربة للمقصود المعبر عنه. قال فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. طيب إن شاء الله يا أخوان نكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.